بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق أن مشكلة استحالة الشرط المتأخر قابلة للحل بوجهين معروفين. الوجه الأول أن نقول أن هذه الاستحالة في الشرط المتأخر نقلبها إلى الشرط المقارن، فإذا كان المقصود من الشرط هو الشرط في مقام جعل الحكم، بلا إشكال أنه الحكم مع قيود متعلقه ومتعلقه يجعل بمنزلة الحصة المعينة من المتعلق، والحصة المعينة سواء تعينت بشرط متقدم زمانا، مقارن زمانا، متأخر زمانا، ماكو فرق. في مقام الجعل الشارع يقول أريد منك الصلاة مع الوضوء، يعني حصة معينة من الصلاة، الطهارة، الصلاة الطهارة مع الطهارة، لا مطلق الصلاة. إذن في مقام الجعل أصلا ماكو مشكلة، ولعله أساس الاستحالة الذي طرحت في لسان الأصولين مو من مقام الجعل، وإنما كلها في مقام المجهول، يعني فعلية الحكم. في مقام المجهول وفعلية الحكم نحن الشرط المتأخر يمكن أن نفرضه بصورتين: تارة بنحو الشرط التقديري واللحاظي مع الحفاظ على كونه متأخر زمانا، ماكو مانع، يعني الشارع يقول تجب أو يجب الصوم على هذه المرأة بالشرط، يعني بالشرط نقدر إذا اغتسلت في الليل. هو هناك صورة ثانية أنه المقصود من الشرط مو الشرط اللحاظي والتقديري، وهو الشرط الخارجي، ولكن هذا الشرط الخارجي يفرض بمنزلة الوجود اعتباره. يعني الشارع قال يجب على المرأة الصوم مع الغسل، والمقصود من الغسل مو الشرط التقديري وإنما الشرط الخارجي، ولكن يفرض الشارع وجود هذا الشرط مع الصوم عندما يوجب الصوم على المرأة. ذكرنا أن السيد الشهيد قال أن هذا الجواب حل الإشكال من جانب، وهو من جانب الشارع، أما من جانب المكلف ومقام الخارج لم يحل الإشكال، لأن هذا الشرط وهو الغسل إما شرط للاتصاف إما شرط للترتب. إذا شرط للاتصاف كيف يتصف الحكم وفعله ومتعلقه بالمصلحة بشرط بعد لم يتحقق؟ حقيقة ما موجود هذا الشرط، كيف يتصف الصوم بالمصلحة والحال أن الغسل بعد لم يتحقق؟ وكذلك في جانب الترتب، كيف يكون الصوم ذات مصلحة خارجا ما دام أن الغسل بعد لم يتحقق؟ لذلك سير الشهيد وافق في هذا الجانب صاحب الكفاية أنه نحن نقول استحالة شرط المتأخر ما لها مفر وما لها حل، لذلك يجب إما نؤول وإما نتوقف ونقول ما عندنا شرط متأخر. إذا هناك دليل شرعي بظاهره يدل على وجود الشرط المتأخر نمشي مع صاحب الكفاية الذي قال كل شرط متأخر في الأدلة الشرعية مؤول بالشرط المقارن وهو صفة التعقب. إذن المقصود من الصوم هو الصوم المعقب بالغسل أو المتعقب بالغسل، وهذه الصفة صفة مقارنة للصوم. إذن الغسل الليلي شرط لترتب المصلحة، أو نقول شرط لاتصاف الفعل بالمصلحة، ولكن الشرط الحقيقي مو وجوده ولا وقوعه في الخارج، الشرط الحقيقي ما ينتزع منه وهو التعقب، والتعقب صفة مقارنة للصوم. إلا أن نحن أشكلنا على رأي صاحب الكفاية وموافقة السيد الشهيد له أن هذا شرط التعقب شرط انتزاعي، منشأ انتزاعه ماذا؟ الغسل الليلي، والغسل الليلي إذا كان متأخرا زمانا هذا الانتزاع راح يكون متأخرا، لأنه مشهور في كلمات الحكماء والمنطقيين أن الأمور الانتزاعية وجودها بوجود منشأ انتزاعها. فإذا كان منشأ الانتزاع متأخر زمانا، كيف المنتزع يكون متقدم زمانا؟ إذا ماكو شارة إلا أن نقول أن الشرط المتأخر محال. بناء على هذا نقول ما الثمرة المترتبة على ذلك؟ سيد الشهيد يشير إلى ثمرتين هنا باختصار طبعا، الأولى سنفصلها في البحث الآتي ولكن باختصار نشير إليها، والثانية مثال فقهي. الأولى أنه يكون من ثمرة هذا البحث إمكان واستحالة الواجب المعلق. إذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر ينبغي أن نقول باستحالة الواجب المعلق، إذا قلنا بإمكان الشرط المتأخر ينبغي أن نقول بإمكان الواجب المعلق. الواجب المعلق ما هو؟ وهو بحث سيأتي مفصلا طبعا، البحث الآتي هو حول الواجب المعلق، ولكن من باب نريد أن نبين الثمرة يجب أن نشير إشارة إجمالية. الواجب المعلق هو الواجب الذي الوجوب فيه فعلي ولكن زمان الواجب متأخر. مثلا جاء، نعم بشرط امتثال، جاء شهر ذي الحجة، بداية شهر ذي الحجة هذا المكلف كان مستطيعا، يجب عليه الحج فعلا، ولكن الواجب وهو اتيان المناسك مشروط بيوم العرفة، فإذا الواجب زمانا متأخر، هذا يعبر عنه بالواجب المعلق، يعني الواجب امتثاله معلق عليكم السلام على زمان متأخر، والزمان والوجوب تقدم في فعليته على زمان الواجب، هذا يعبر عنه بالواجب المعلق. بعبارة أخرى الواجب المعلق يشبه الشرط المتأخر. كيف؟ المولى يقول يجب عليك الحج الآن ولكن بالشرط أن يأتي زمان المناسك. إذن الوجوب فعلي ولكن مشروط بزمان الواجب المتأخر. إذا قلنا أن هذا الوجوب الفعلي المشروط بزمان الواجب المتأخر مستحيل على أساس أن شرط المتأخر مستحيل، هذا راح يكون مستحيل وإلا فلا. لذلك تجد أن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه الذي كان يرى أنه الشرط المتأخر مستحيل أنكر الواجب العقل المعلق، المحقق النائن كذلك من القائلين باستحالة الشرط المتأخر ومن المنكرين للواجب المعلق. إيه نعم، إذا أنت ما حليت الإشكال في شرط المتأخر رأس الإشكال نفس الإشكال راح يجري في الواجب المعلق، كيف الوجوب فعلي وهو مشروط في زمان الواجب وهو متأخر. ثمرة ثانية تظهر في أين؟ إذا فرضنا هناك كان هناك شرط من الشروط ما توفر في إتيان فعل من الأفعال المعتبرة في نظر الشارع مثل البيع، والشارع قال أنه يعني قام الدليل أن هذا الشرط لو تعقب المعاملة لا بأس به، مثل شنو؟ مثل عقد الفضولي، رضاية المالك من شروط مسبقة على العقد، يعني لا بد أن العقد يكون منطلقا مما من رضاية الطرفين. أما إذا فرضنا أن رضاية الطرفين ما كانت موجودة ووقع العقد فضوليا، الشارع المقدس يقول لا بد أنه أنت تكسب رضا المالك. طب أنا قبل ما أتعامل ما كسبت رضا المالك فصار العقد فضوليا، بعد ما انتهينا من العقد الشارع قال أنت لم تكسب رضا المالك قبل العقد ولكن يجب عليك أن تكسبه بعد العقد، وإن كان هذا الشرط من مقدمات العقد ولكن أنت ما حققتها، هذه المقدمة ينبغي لك أن تحققها وتحصلها بعد العقد. خب هنا يقع الكلام أنه إذا قلنا شرط المتأخر ممكن، خب نقول العقد الفضولي مشروط في صحته بإجازة متأخرة. إذا قلنا بأنه الشرط المتأخر مستحيل هنا نقع في وقت، كيف أنه نصور العقد الفضولي الصحيح بشرط متأخر وهو إجازة المالك؟ فإما نقول أن الإجازة ناقلة وصارت الإجازة بمنزلة العقد نفسه، لأن الوقت عندما نقول ناقلة يعني شنو؟ يعني في زمان الإجازة كأنما تحقق العقد وقبله لا يوجد شيء، وهذا خلاف ظاهر الأدلة. إيه نعم، وهذا خلاف ظاهر الأدلة لأن إجازة المالك معقد، شلون يقال ان اجازة المالك عقد؟ اما نقول ان الاجازة كاشفة، واذا كاشفة نقع في مشكلة استحالة شرط المتأخر، واما نقول بالتأويل ان الاجازة كاشفة عن شرطية رضا المالك بنحو المقارن. يعني ماذا؟ يعني ان الاجازة كاشفة عن شرط مقارن وهو تعقب العقد برضا المالك عليكم السلام ورحمة الله. وكيف كان؟ هذه من ثمرات عليكم السلام ورحمة الله مسألة استحالة شرط المتأخر. نطبق هاتين الثمرتين حتى ندخل في بحث الواجب المعلق. اي نعم، يعني هناك ثلاثة اقوال بالاحرى. قول بالنقل، الذي يقول بالنقل خاف اصلا ما عنده علاقة بحث شرط المتأخر. الذي يقول بالكشف، الكشف على قولين، كشف الحقيقي والكشف الحكمي. كشف الحقيقي هذا يبتني على امكان الشرط المتأخر، والا يستحيل الكشف الحقيقي مثل ما يستحيل الشرط المتأخر. الكشف الحكمي الذي يتبناه شيخ الأنصاري رحمة الله عليه في المكاتب، المقصود من الكشف الحكمي هذا ان هذه الاجازة متأخرة ونافذة وتؤثر في صحة العقد، ولكن من حين العقد، وهذا نعبر عنه بالكشف الحكمي، يعني جمع بين النقل وبين الكشف الحقيقي. هذا نوع من التأويل الذي نعبر عنه بالعقد المتعقد في الاجازة. وثمرة البحث في الشرط المتأخر امكانا وامتناعا تظهر من ناحية في امكان الواجب المعلق وامتناعه كما شرحنا، وسيأتي شرحه اكثر ان شاء الله في البحث الاتي. فقد تقدم في الحلقة السابقة ان امكان الواجب المعلق يرتبط بامكان الشرط المتأخر كما اشرنا الى ذلك في اختصار، وتظهر من ناحية اخرى فيما اذا دل الدليل على شرطية شيء كرضا المالك الذي دل الدليل على شرطيته في نفوذ البيع، وتردد الامر بين كونه شرطا متقدما او متأخرا. يعني شرطا متقدما او متأخرا كيف؟ يعني انه ما ندري ان هذه الاجازة اجازة حقيقية كاشفة بالكشف الحقيقي او ناقلة، على اساس ان اجازة المالك لابد ان تقع قبل البيع او يمكن ان تقع بعد البيع. اذا قلنا يمكن ان تقع بعد البيع معناته انه قلنا بامكان الشرط المتأخر، اذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر معناته انه لابد ان تقع قبل العقد. ولا واذا كان عندنا نص شرعي على صحة العقد الفضولي باجازة المالك المتأخرة لابد من التأويل من اول الى شرط مقارن. فإنه على القول بامتناع الشرط المتأخر يتعين الالتزام بكونه شرطا مقارنا كما نحن ذكرنا في نهاية البحث في البحث السابق، وكما يقول صاحب الكفاية وهو التعقب. فيقال في المثال بصحة عقد الفضولي على نحو النقل، لأن الحمل على الشرط المتأخر إن كان بالمعنى الحقيقي للشرط المتأخر فهو غير معقول بناء على الاستحالة، وإن كان بالتأويل، والمقصود بالتأويل ماذا؟ انقلابه إلى الشرط المقارن وهو التعقب، فهو خلاف ظاهر الدليل، لأن ظاهر الدليل يقول أن الإجازة هي مؤثرة، مو أنها هي تلازم شرطا مقارن بعنوان التعقب. فهو خلاف ظاهر الدليل، لأن ظاهره أي ظاهر الدليل شرطية نفس الرضا، لا كون العقد ملحوقا بالرضا، يعني متعقبا بالرضا. هذا تفسير للتعقب. واما على الثاني، المقصود واما على الثاني يعني بناء على القول بعدم الامتناع، فلا بد من اتباع ما يقتضيه ظاهر الادله. اي شيء كان ظاهر الادله؟ نقول اذا كانت الاجازه، اذا قلنا بعدم الاستحاله نشوف ظاهر الدليل، هل هو ان الاجازه ناقله؟ ماكو مانع. ظاهر الدليل ان الاجازه كاشفه الكشف الحقيقي؟ ماكو مانع، نوافق. بس ولكن اذا قلنا بالاستحالة نقع في هذه الورطة، اما نلتزم بالناقل من باب الاجبار لانه ماكو مجال الكشف، واما نلتزم بالكشف ولكن بناء على تفسير الشرط المتأخر بالشرط المقارن. هذا تمام الكلام في الواجب في استحالة الشرط المتأخر. ثم ندخل في زمان الوجوب والواجب، وهذا هو بحث عقده السيد الشهيد لبحث الواجب المعلق.
شلون مولانا؟ نعم ما يرتضي ظاهر العبارة، نعم ما يقبل بذلك، نعم. لذلك يقول أن التأويل ظاهر خلاف ظاهر الدليل، ولذلك الظاهر من كلام السيد أنه يرى النقل بس، ولكن النقل مشكلته أوضح من التأويل، لأن في النقل معناته أنه نحن نجعل الإجازة بمنزلة العقل. لا لا لا، أصلا هو عقل، وإحنا إذا قلنا بناء على النقل يعني ماذا؟ يعني من هذا اليوم الذي المالك أجاز انتقل المال، يعني معناته شنو؟ يعني صار عقد جديد. لذلك سيد الشهيد إذا يوافق إيه نعم ماكو مانع، بس ولكن على اتحاد السيد طبعا ما نقدر نسب إليه رأي خاص. ليش؟ لأنه البحث مو فقهي، البحث هذا أصولي، ولذلك ما نقدر نقول مختار السيد هنا ماذا. ليش؟ لأنه ليس في مقام تحديد موقفه في بحث الفضولي، وإنما في بيان ثمرة مثالية كمثال على مستوى المثال قاعد يطرح الثمرة. بحثنا يقع في الواجب المعلق. الواجب المعلق يريدنا مقدمة حتى نوضح فكرة الواجب المعلق. احنا الواجبات التي عندنا في الشريعة على اقسام، قسم ان الواجب مع الوجوب متحد زمانا، ولا يمكن ان نفرض الفصل بين زمان الوجوب وزمان الواجب. مثلا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اذا صار الوجوب فعلي الواجب فعلي، اذا الوجوب مو فعلي الواجب مو فعلي. اصلا الزمان ما له دور في هذا المقام، بحيث نقول ان الواجب ليس فعلي والوجوب فعلي، ان زمان الوجوب اوسع من زمان الواجب، اصلا الزمان هو مطروح في هذا المقام. فان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان كان جامعا للشرائط فالوجوب فعلي والواجب فعلي، إن لم يكن جامعا لشرائط الفعلية لا الوجوب فعلي ولا الواجب فعلي. لذلك الخطاب معلق على شروطه في الفعلية. لا 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 لا، إذا إحنا قلنا لأن الشروط شروط الوجوب، إذا كانت الشروط شروط الوجوب قبل توفر الشروط لا يوجد خطاب فعلي، بعد توفر الشروط الخطاب فعلي والواجب فعلي. إذن فلا يعقل هنا أن زمان الوجوب أوسع من زمان الواجب. عندنا قسم ثاني من الواجبات، أن زمان الوجوب وزمان الواجب محدود، ولكن لا يمكن أن نفرض تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب. هذا إلى مثال أفرض كمثال، طبعا مو كمثال، أحد الأقوال أن الصوم في شهر رمضان في الليالي مو واجب، لذلك أنت ما تقدر من الليل تنوي الامتثال، كنت تنوي عند الأذان. وجوب الصوم فعلي من طلوع الفجر والواجب فعلي من طلوع الفجر. إذن زمان الوجوب وزمان الواجب على نطاق واحد، هذا الصورة ثانية أو قسم ثاني من الواجبات، هذا خارج عن محل كلامنا. عندنا صورة ثالثة أو قسم ثالث، أنه نفرض زمان الوجوب أوسع من زمان الواجب، ولكن بشرط أنه يأتي زمان الواجب في أثناء استمرار زمان الوجوب، مو أنه زمان الواجب يبدأ بعد انتهاء زمان الوجوب، هذا غير معقول. فإذا الزمان الواجب وزمان الوجوب في البداية لا يتطابقان، أما في النهاية يتطابقان، يعني ينتهي زمان الواجب بانتهاء زمان الوجوب، ولكن لا يبدأ زمان الوجوب بزمان الواجب، بل يسبق زمان الوجوب زمان الواجب. مثاله نفس هذا المثال الصوم على القول الثاني. القول الثاني هكذا يقول، يقول بمجرد ما رأيت هلال شهر رمضان وجب عليك الصوم، ولكن الوجوب فعلي، الواجب ليس فعليا، لأن الواجب يبدأ أو تبدأ فعليته من حين طلوع الفجر، وثمر على ذلك أنه إذا شاف هذا المؤمن الهلال وبالليل مات ما وصل إلى طلوع الفجر، لا يقضون عنه وجوب الصوم الغد. ليش؟ لأنه زمان الواجب ما كان بعد آتيا. مثل الشخص الذي، طبعا هذا في كلام، هذا من يقول مثل في الحج، إذا هذا صار مستطيع وراح الى 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 مكه، يعني الاستطاعه بتمام شراشره وجودها صارت فعليه، ولكن في يوم الثالث من الشهر ذي الحجه مات اعلى الله مقامه. زين، هذا هل واجب عليه على ورثته قضاء ذلك الحج او لا؟ نعم، فيها قولان احسنتم، هو هذا فيها قولان، ان قول الاول صح زمان الواجب ما جاء، ولكن هذا كتب عليه الحج الواجب مفروض يؤدون عنه وياخذون عنه نائب وياتي بالاعمال، وفيها روايات معتبره. واكو قول ثاني الذي هو هذا اقوى الان عند مراجعنا، انه لا مو واجب ما دام جاءه الموت فالتكليف ساقط. هذا واستدلالهم هذا ان هذا يكشف عن انه من البدايه الحج ما كان واجب عليه. ليش؟ لانه لو كان واجب عليه من البدايه احد شروط التكليف العامه الحياه، والله تعالى كان يعلم ان هذا ما راح يستحي، لانه كان يعلم ان ملك الموت ماذا راح يفعل ويا هذا المؤمن، فلذلك من البدايه صار التكليف ما كان فعلي في حقه. نحن كنا نتخيل يعني حسب ظاهر الأدلة، إيه حسب ظاهر الأدلة كنا نتخيل أن هذا واجب عليه، ولكن في الواقع ما كان واجب.
ولو مثال آخر أيضا بأن المرأة مثلنا قبل الظروف بلحظات أيضا، أو إذا كانت تستغل كل واحد
أي نعم أي كذلك أي نعم، لأنه صارت فاقدة لشراءة التكليف من جملتها الطهارة من الحدث الأكبر. البحث عن الواجب المعلق يقع في هذه الصورة الثالثة، هل يمكن أن نصور وجوبا فعلي سابق زمانا على زمان الواجب الفعلي؟ يعني نقول الصوم واجب من حين رؤية هلال رمضان طول 15 ساعة من الليل، ولكن زمان الواجب يصبح فعليا من طلوع الفجر. هذا الذي وقع فيه النزاع. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه والمحقق النائني وجملة من الأعلام والمحققين يرون استحالته. الشيخ يرى استحالته، لماذا؟ لأن الشيخ يقول كما أن الوجوب المشروط محال، وجوب المعلقة محال، يعني أن الواجب المعلق والواجب المشروط كلاهما على رأي الشيخ واحد، لأن في كليهما القيد يرجع إلى الواجب ما يرجع إلى الوجوب، لذلك الشيخ يقول لا فرق بيني وبين القائد بواجب المعلق. صاحب الفصول هو الذي يقول، وقيل أنه هو صاحب الفكرة في البداية، إجا طرح هذا القسم، قال عندنا بعض الواجبات نسميها واجب المعلق. لماذا نسميها واجب المعلق؟ باعتبار أن زمان الوجوب متقدم على زمان الواجب، وهذا يبتني على مسألة استحالة الشرط المتأخر. كيف الوجوب فعلي ولكن مشروط امتثاله بزمان متأخر؟ كيف الصوم من الليل واجب على المكلف ولكن امتثال الصوم مشروطا بطلوع الفجر؟ طبعا الثمرة واضحة، من جملة الثمرات المطروحة هاي الثمرة، لأنه هناك أول إشكال يطرح في المقام أنه شنو الثمرة؟ لماذا يتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب؟ خل يبدأ الوجوب من حين زمان الواجب. لماذا نحكم بأن الصوم واجب من هلال شهر رمضان؟ الصوم واجب من حين طلوع الفجر، وأيضا من حين طلوع الفجر يجب الامتثال. الجواب واضح، أنه إذا قلنا بوجوب الصوم من الليل ينبغي على المكلف أن يأتي بمقدمات الصوم، من جملتها غسل الجنابة، لأن الوجوب فعلي ويترشح من الوجوب الفعلي وجوب غير على المقدمات. أما إذا قلنا أن الواجب المعلق مستحيل كما يقول المحقق النائني بناء على استحالة الشرط المتأخر، هنا يقع المحقق النائني في مشكلة، أنه كيف يجب على المكلف قبل طلوع الفجر غسل الجنابة؟ لماذا يجب؟ لأنه أحسنتم قبل طلوع الفجر الوجوب مو فعلي في حقه، ليش يكلف بالغسل؟ حتى هذا بحث آخر، نعم يصير وجوب عقلي، لأنه راح يأتي بحث في المقدمات المفوتة، بس الوجوب الشرعي قطعا ما موجود، ولكن الفقهاء يكتون بالوجوب الشرعي. لذلك أكو هاي في الرسالة العملية، مرة الأولى قام من النوم خلينا مرة ثانية، مرة ثانية إذا قام هم ماكو مشكلة، أما المرة الثالثة فعلي عقوبة، هم يصوم وهم يدفع كفارة وهم يختتن. ليش؟ إذا قلنا أن وجوب الصوم ليس فعلي من هلال شهر رمضان. إذن لماذا أنه يكلف بغسل الجنابة؟ خلينا على باب الله، ماكو مشكلة، خلي ياخذ راحته هذا، بعد ذلك يقوم ويغتسل، ماكو مشكلة. اي هو هذا، هو هذا راح ياتي هذا ان شاء الله، هذا بحثه مفصلا بعنوان بحث المقدمات المفوتة. هذا احد الاشكالات، انه اذا جمعنا بين زمان الوجوب والواجب وانكرنا الواجب المعلق، لذلك المحقق النائني عنده هنا شنو، ان هنا بحث مفصل انه كيف نصحح وجوب اتيان المقدمات المفوتة، والحال انه هو بالذات يقول في انكار الواجب المعلق، يقول لا بد زمان الوجوب مع زمان الواجب يتحدان من حيث الفعلية، ما يصير تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب، لانه نقع في وقت استحالة شق المتأخر. نطبق هذا المقدار حتى نأتي الى اشكالين اخرين اساسيين في هذا البحث. لا شك في ان زمان الوجوب لا يمكن ان يتقدم بكامله على زمان الواجب، هاي نقطة ذكرها سيدي الشيخ بن باز وهو في حل مطلب، وإلا ما أنا دخل في البحث. يعني إذا تقدم زمان الوجوب كاملا على زمان الواجب، يعني معناته أن الواجب بعد مو واجب، لا فعلية لها بعد. ولكن وقع الكلام في أنه هل يمكن أن يبدأ قبله أو لا، هذا نقطة البحث. ومثاله أن يفترض أن وجوب صيام شهر رمضان يبدأ من حين طلوع هلاله، غير أن زمان الواجب وهو الصوم يبدأ بعد ذلك عند طلوع الفجر. وقد ذهب جملة من الأصوليين كصاحب الفصول إلى إمكان ذلك، وسمي هذا النحو من الوجوب المعلق تمييزا له عن الوجوب المشروط. ولكن عند الشيخ الأنصاري ماكو فرق بين الواجب المعلق وبين الواجب المشروط، كلاهما واحد، فكل منهما ليس ناجزا بتمام المعنى، غير أن ذلك في المشروط ينشأ من إناطة الوجوب بشرط، مثل ما قلنا وجوب الصلاة منوط بزوال الشمس، وفي المعلق ينشأ من عدم مجيء زمان الواجب. يعني النقطة المشتركة بين الواجب المشروط والواجب المعلق هذه، أن الوجوب بتمام أبعاده ليس فعليا. إذا في الواجب المشروط من حيث شرطه ليس فعليا، في الواجب المعلق من حيث زمان الواجب ليس فعليا، ولكن في نفس الوقت هو نوع من التنجيز موجود على الوجوب. فإن قيل إذا كان هذا أول إشكال يطرحه السيد الشهيد، ولكن ما يطرحه بعنوان إشكال، بعنوان استفسار وسؤال. ليش؟ لأن هذا أول شيء يتبادر في الذهن، أنه إذا نحن تقدمنا أو قدمنا زمان الوجوب على زمان الواجب هذا لغو، ما دام هذا المكلف ما يتمكن من الصيام في الليل، لماذا نحكم عليه بأنه واجب عليك الصوم؟ ما دام هو ما يتمكن، ليش؟ لأنه سالب انتفاء الموضوع، لأن الليل ليس من النهار، والصيام والإمساك واجب فقط لخصوص النهار، ولا يبدأ إلا عند طلوع الفجر. فما الداعي للمولى إلى جعل الوجوب يبدأ من حين طلوع الهلال ما دام وجوبا معطلا عن الامتثال؟ أوليس ذلك لغوا؟ والجواب إن فعلية الوجوب تابعة لفعلية الملاك، أي لاتصاف الفعل بكونه ذات مصلحة، فمتى اتصف الفعل بذلك استحق الوجوب الفعلي، هذا واضح. فإذا افترضنا أن طلوع الفجر ليس من شروط الاتصاف بل من شروط الترتب، وأن ما هو من شروط الاتصاف طلوع هلال الشهر فقط، يعني هلال شهر رمضان، فهذا يعني أنه حين طلوع الهلال يتصف صوم النهار بكونه ذا مصلحة، فيكون الوجوب فعليا، وإن كان زمان الواجب أي ترتب المصلحة مرهونا بطلوع الفجر، لأن طلوع الفجر دخيل في ترتب المصلحة، ولفعلية الوجوب عند طلوع الهلال هذا في الواقع الجواب آثار عملية على الرغم من عدم إمكان امتثال الوجوب. شنو تلك الآثار؟ هو تعلق الأمر الشرعي بالمقدمات المفوتة، وذلك لأنه من حين يصبح فعليا الوجوب تبدأ محركية الوجوب نحو المقدمات، من جملة المقدمات غسل الجنابة، وتبدأ مسؤولية المكلف عن تهيئة مقدمات الواجب. إذا نقدر نعم أي نعم لذلك نقدر نقول واجب عليك إحراز الطهارة من الحدث الأكبر شرعا لأنك مكلف بوجوب الصوم. من جملة الثمرات هاي ثمرة يقدر أنه ينوي الصوم من بداية هلال شهر رمضان، وهذا موجود في الرسائل العملية. الآن يقولون بمجرد ما رأى الهلال في شهر رمضان أنه ينوي صيام كل الشهر ويستحب يوم يجددها. هذا ينوي صيام شهر كل رمضان، أصلا هذا من يقول إلى آخر شهر رمضان يستحب؟ فإذا مو معلوم، ولكن يقدر ينوي. ليش يقدر ينوي؟ لأن خطاب الصوم قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم توجه إليه على نحو الفعلية، غاية ما هناك زمان الواجب متأخر وفي نفس الوقت زمان الواجب متدرج، لأنه الواجب ليس إمساك يوم واحد وإنما 30 يوما، وهذه 30 يوما المكلف مختار في ترتيبها ولا يتمكن من تقديمها، مفروض ينتظر 30 يوما إلى أن ينتهي 30. إذا حتى يأتي الإشكال بالنسبة لباقي الأيام، حتى لو فرضنا يوم الأول هذا واجب، بس يوم الثاني لماذا يكون الآن ينوي نية اليوم الثاني يوم الثالث بعده لم يأتي يوم الثاني والثالث؟ يوم الأخير شلون الآن فاصل بينه وبين يوم الأخير 30 يوما، شلون ينوي صيام يوم 30 من أول ليلة من طلوع الهلال؟ هذا كله يبتني على أن وجوب الصوم فعلي وزمان الواجب متأخر ومتدرج، لذلك يجوز له أن ينوي صيام كل شهر من بداية طلوع الهلال أو رؤية الهلال. اي نعم خلافت، ولكن في الصلاة إذا قلنا بتقدم زمان الواجب، إذا قلنا نعم هذا الرأي شيخ الأنصاري هكذا يعتقد. شيخ الأنصاري يقول أن زمان الوجوب مطلق وزمان الواجب متأخر، لذلك يقول كل القيود ترجع إلى الواجب، ولهذا يقول قبل الزوال المكلف مكلف بوجوب صلاة الظهر والعصر، غاية ما هناك أن الواجب وهو الظهر والعصر مشروط بالزوال. نعم نفس الشيء. إذا قلنا بذلك وقد اعترض على إمكان الواجب المعلق باعتراضين يأتي بيانهما إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. لا لا ما محدود، لا لا ده محل الخلاف. اي نعم مو مقنعة مثل ما ذكرنا.